بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل حديثنا في كتاب الخلع إلى الفروع. قال المصنف: فروعا، الفرع الأول، لو طلبت منه طلاقا بعوض فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق لم يقع على القولين. لو الزوجة طلبت من زوجها أن يطلقها بطلاق عوض، يعني قالت له طلقني بألف دينار، فخلعها مجرد عن لفظ الطلاق، يعني قال لها أنت مختلعة على الألف دينار من دون أن يوجد لفظة الطلاق في الصيغة، يعني من دون أن يقول لها أنت طالق، هذا يسموه خلع مجرد، يعني من دون ذكر لفظ الطلاق. لم يقع على القولين، يعني لم يقع طلاقا على القولين، سواء كان القول لا على القول الذي يقول بوجوب إتباع لفظ الطلاق مع لفظة الخلع لأنه لم يذكر لفظة الطلاق معه، ولا على القول الذي يقول بكفاية لفظ الخلع وحده في وقوع الفرقة والبينونة لأنه مخالف لما طلبت منه. هي في الحقيقة ماذا طلبت منه؟ طلبت طلاقا بعوض، هو أوقع خلع بعوض، فحينئذ لا يستحق شيئاً، ولا يستحق شيء من العوض، ولا يستحق بما بذلت لأجله، لأن هي طلبت طلاق وهو أوقع خلع، فما وقع لم يكن مطلوبا من قبل الزوجة، فهو لم يأتي بما طلبت، فلا يستحق بما بذلت لأجله، لأنها طلبت الطلاق وهو أوقع الخلع مجردا عن لفظ الطلاق بدون ذكر لفظ الطلاق، فإذا ما أوقعه لم يكن موافق لما طلبت، فلا يستحق لأجله بذل العوض. نعم، هذا الفرع الأول. ولو طلبت خلعا بعوض فطلق به، لم يلزم البذل على القول بوقوع الخلع بمجرده فسخان. إذا الزوجة طلبت خلع بعوض، يعني قالت له اخلعني بألف دينار، فراق، يعني طلبت فراق خلعي مقابل مال معين، اخلعني بألف دينار، هذا يسمى خلعا بعوض. فطلق به، يعني قال لها أنت طالق بألف دينار، يعني هذا الفرض عكس الفرض الأول. الفرض الأول طلبت طلاق بعوض هو خلعها، هنا طلبت خلع بعوض هو طلقها، هذا الفرض عكس الفرض الأول. لم يلزم البذل، يعني لم يلزم على الزوجة أن تبذل له الألف دينار، لأن هي طلبت منه أن يخلعها بألف دينار، هو قال لها أنت طالق بألف دينار، ولم يقل لها أنت مختلع بألف دينار، حينئذ لم يلزم على الزوجة أن تبذل الألف له. نعم، هذا متى؟ على القول الذي يقول بوقوع الخلع بمجرده فسخا، يعني على القول الذي يقول أن لفظ الخلع يوقع خلعا بمجرد ذكر أنت مختلعة من دون حاجة إلى ذكر أنت طالق، وإذا وقع فهل هو فسخ أو طلاق لمن يقول بأنه فسخ؟ يعني فقط يبطل عقد النكاح، فاللي يقول بوقوع الخلع بمجرد لفظ أنت مختلعة من دون أن يلحقه بذكر أنت طالق وهذا وقوع الخلع يكون فسخاً، فحينئذ لم يلزم عليها البذل، لأن هي ماذا طلبت منه؟ طلبت خلعا بعوض، هو ماذا أوقع؟ أوقع طلاقا بعوض، فلا يجب عليها أن تبذل له، لأن الخلع حينئذ مباين للطلاق، فما أوقعه لم يكن بما طلبت، هي طلبت خلعا بعوض، هو أوقع طلاقا بعوض، فحينئذ لم يلزم عليها البذل لأنه لم يأتي بما طلبت، فلا يستحق بما بذلت لأجله، لأن هي طلبت خلع بعوض هو أوقع طلاق بعوض. نعم، ويلزم على القول بأنه طلاق أو إنه يفتقر إلى الطلاق. نعم، يلزم عليها أن تبذل الألف دينار للزوج على قولين. القول الذي يقول بأن الخلع هو بنفسه ماذا؟ طلاق، وليس هو شيء زائد على الطلاق. فلمن هو أوقع الطلاق، يعني لمن أوقع الطلاق بأن القول بأن الخلع طلاق، لمن أوقع الطلاق بعوض، هو هذا نفسه خلع، فيكون ما طلبت قد أوقعه، هي طلبت خلع بعوض، هو أوقع طلاق بعوض. اللي يقول إن الطلاق بعوض هو نفسه خلع، فإذا هو قد جاء بما طلبت، فعليه يستحق أن تبذل له الألف دينار. هذا على القول بأن الخلع طلاق وليس شيء زائدا على الطلاق، فيكون قول الزوج أنت طالق كما لو قال مثلا أنت مختلعة، والزوج يكون قد أتى بما طلبت منه الزوجة، فيلزمها أن تبذل له الألف دينار. هذا على الرأي الأول. وكذلك يلزم عليها أن تبذل الألف دينار له على من يقول أن الخلع يفتقر إلى الطلاق. لماذا؟ لأن قول الزوج أنت طالق بدون ذكر لفظ الخلع المنطبق هنا عليه على موضوع الخلع أيضا يوجب الفراق، وهو نفس البينونة والفراق اللي طلبته الزوجة، فيلزم عليه على ضوء ذلك أن تبذل له الألف دينارا، لكون هذا الطلاق اللي وقع مع فرض حصول موضوع الخلع فيه يكون منطبق على سؤالها، بل منطبق على سؤالها مع زيادة، لأن هي طلبت خلع وهو أوقعه لها خلعا وإن كان يفتقر إلى طلاق، هي طلبت خلع وهو أوقعه خلع. فإذا قلنا الطلاق هو نفسه خلع ما دام مذكور به العوض، فحينئذ يلزم عليها أن تبذل ماذا؟ الألف دينار. إذن الخلاصة، لو طلبت خلع بعوض فأوقع طلاق بعوض، لم يلزم على الزوج أن تبذل له العوض اللي هو الألف دينار على من يقول بأن الخلع يقع خلعاً بمجرده من دون ذكر لفظة أنت طالق، وهو من نوع الفسخ، لأنه الفسخ ماذا راح يكون بالخلع مباين للطلاق، فلا يستحق عليها الألف دينار. ويلزم عليها أن تبذل العوض على رأيين، على من يقول بأن الخلع هو نفس طلاق، فبالتالي إيقاع لفظة الخلع هو نفسه طلاق، فإذا قد جاء بما طلبت منه وأوقع ما أرادت، فإذا يلزم عليها أن تبذل له الألف دينار. وعلى من يقول إن هذا الخلع يفتقر إلى طلاق، فقول الزوج أنت طالق ولو كان بدون ذكر لفظ الخلع يوجب الفرقة اللي طلبتها الزوجة، أيضا يلزم عليها أن تبذل له الألف دينار، لكون الطلاق اللي وقع منه مع فرض حصوله يحقق موضوع الفرقة والبينونة اللي طلبتها، فيكون مطابق لما سألت، فيلزم عليها أن تبذل له الألف دينار. نعم. الفرع الثاني، لو ابتدأ فقال أنت طالق بألف أو عليك ألف، صح الطلاق رجعيا ولم يلزمها الألف. لو ابتدأ الزوج وقال لزوجته الكارهة الذي تكرهه أنت طالق بألف درهم مثلا، يعني من دون هي أن تطلب منه أن يخلعها، هو ابتدأ وهو طلقها بالخلع من قبل أن تطلب الزوجة الخلع بالألف دينار، هذا يسموه ابتداء الزوج. المعروف عادة أنه المرأة اللي تكره زوجها هي تطلب الخلع منه في مقابل بذل الفدية والمال، لكن هنا في فرضنا هو الزوج ابتدأ وقال لزوجته الكارهة أنت طالق بألف درهم مثلا، أو قال لها أنت طالق وعليك ألف دينار، فحينئذ المصنف قال صح الطلاق رجعيا، يعني لم يصح خلعا مع فرض عدم قبولها، وإنما سوف يقع الطلاق ماذا؟ طلاقا رجعيا، لا بائنا مثل الطلاق الخلعي، لأن احنا قلنا الطلاق الخلعي من نوع الطلاق البائن. لماذا الوجه في ذلك؟ لأنه ما حصل وقوع الخلع بقبول الزوجة، لابد يكون الزوجة هي قابلة لأن تخلع في قبال بذل الألف دينار، وهنا الزوجة لم تبذل له الألف دينار، هو ابتدأ وقال لها أنت مختلعة بألف دينار، يعني هو بذل الخلع في قبال ماذا؟ في قبال عوض. والمعروف في طلاق الخلع أن الزوجة هي تبذل، مو الزوج يبذل لنفسه. فلهذا إذا وقعت هاي الصيغة من دون قبول الزوجة لا يقع خلعا. نعم، بما أنه ذكر لفظة الطلاق إذن الطلاق يقع، فيكون من نوع الطلاق الرجعي وليس من نوع الطلاق البائن كما يقع في طلاق الخلع، مع فرض عدم وقوعه خلعا إذن لا يكون طلاق بائنا إنما يكون طلاقا رجعيا. يبقى عندنا سؤال، هل يلزم عليها أن تدفع له الألف درهم الذي ذكرها؟ الجواب كلا، لأن هي لم تبذل له الألف درهم، هو بذلها في قوله أنت طالق مثلا على ألف درهم، فهي لم تطلب الخلع ولم تبذل له ولم تلزم نفسها معه ببذل ألف درهم، هو ذكر وهو بذل لنفسه الألف درهم، فلذلك لا يلزم عليها أن تدفع له الألف درهم الذي ذكرها، لأن هي لم تطلب الخلع ولم تلزم نفسها بدفعه، فبالتالي ما يجب عليها دفعها، لأنه لازم يكون الخلع بطلبها وقبولها وبالتزامها بدفع البذل والفداء حتى يلزم عليها أن تدفع البذل والفداء له، وما دام هذا لم يقع منها إذن لا يلزم عليها دفع الألف درهم إليه. ولو تبرعت بعد ذلك بضمانها لأنه ضمان ما لا يجب. طيب، إذا أوقع الزوج وقال لها أنت طالق بألف درهم، ثم بعد ذلك قالت له أنا سوف أضمن لك الألف درهم، هم يلزم عليها أن تدفع الألف درهم من بعد ضمانها؟ يعني هي ما طلبت من خلع، هو قال لها أنت طالق على ألف درهم، ولكنها بعد ذلك تبرعت قالت الألف درهم التي أنت بذلتها أنا أضمنها لك، هذا مجرد وقوع الضمان والالتزام بالضمان من بعد وقوع الصيغة أيضا لا يوجب عليها ضمان الألف درهم. لماذا؟ لأن هذا يسمى ضمان ما لا يجب الالتزام به، فهذا ما ينفع في صحة وقوع الصيغة منه خلعا، لا ينفع في صحته خلعا، ولا يوجب الالتزام من قبل الزوجة في ضمان الألف درهم، وإن كانت هي قد التزمت بضمانه، لأنه ضمان ما لا يجب الالتزام به شرعا، لأن الإنسان من يضمن مال يضمنه من يا باب إنه الشارع ألزمه به، وبما أنه هي من الأول ما طلبت الخلع ولا قبلت به ولم تلزم نفسها ببذل الفداء له، وهو أوقعه تبرعا منه، نعم مجرد أنها تقول له أنا أضمن لك الألف درهم من بعد وقوع الصيغة هذا لا يوجب عليها ضمان، لأنه يسمى ضمان ما لا يجب الالتزام به شرعا، ما لم يثبت شرعا فلا تكون ملزمة بدفع الألف درهم إليه. نعم، لهذا قال ولو تبرعت به 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 يعني بمن؟ أحسنتم، بالفداء والبذل. بعد ذلك يعني بعد ما قال لها أنت طالق بألف درهم بضمانها، يعني قالت له أنا ألتزم وأضمن لك الألف درهم وأعوضك وأعطيك إياها، هذا لا ينفع في صحة وقوع الصيغة خلعا، ولا يلزم عليها أن تدفع الألف درهم له وإن قالت هذا المقال، لأنه ضمان لما لا يجب الالتزام به. ولو دفعتها إليه كانت هبة مستأنفة ولا تصير المطلقة بدفعها بائنة. طيب، إذا هي دفعت الألف درهم، يعني مو هي وعدتها بالضمان، قالت له أنا أضمن لك الألف درهم وفعلا دفعت الفدية وعطتها إياه، هاي ما نسميه بذل ولا فداء، نسميه هبة، والهبة معناه تمليك مال مجانا، فنعتبرها قد ملكته المال مجانا، وكانت هبة مستأنفة يعني معادة مدفوعة من بعد وقوع صيغة أنت طالق بألف درهم، والهبة معناه تمليك المال مجانا، ولا تصير المطلقة بدفعها بائن، ومجرد بذلها للعوض ودفعها إلها، دفع الألف درهم للزوج، هذا مو يعني إنه صيغة الصيغة اللي أوقعها أنت طارق بألف درهم يجعله خلعا، ما ينفع في تصحيحه خلعا. ولا تصير مطلقة بالطلاق الخلعي وهو من نوع الطلاق البائن، بل تبقى طلاقها طلاق ماذا؟ طلاق رجعي. ولا تصير المطلقة بدفعها بائنة، بل يبقى طلاقها الذي وقع من قبل زوجها هو من نوع الطلاق الرجعي. نعم. الفرع الثالث، إذا قالت طلقني بألف كان الجواب على الفور، فإن تأخر لم يستحق عوضا وكان الطلاق رجعيا. إذا قالت الزوجة الكارهة لزوجها طلقني بألف درهم، يعني تطلب منه الخلع في قبال البذل والفداء، يجب على الزوج أن يكون جوابه على نحو الفورية، يعني فورا يقول لها أنت طالق بألف دينار مثلا، لا أنه يتأخر أو يوجب التراخي. فإذا تأخر أو أوجب التراخي وأوجد فاصل زمني طويل بحيث يصدق عليه عرفا أنه من نوع التراخي الفاصل ولا يوجد موالاة على وجه ينافي الفورية، لم يقع صيغة الطلاق التي أوقعها خلعا، وبالتالي لا يستحق العوض. نعم هو لا يقع خلعا، لكنه يقع طلاق رجعيا بلفظ أنت طالق، ويكون من نوع الطلاق الرجعي. مثال ذلك مثل الزوجة اللي تطلب صباحا من زوجها أن يخلعها ويطلقها بألف درهم مثلا، وهو في المساء يقول أنت طالق بألف درهم، هذا فاصل زمني طويل بين الصباح والمساء، يعني تأخر وتراخي نافي وجه الفورية، فحينئذ لا يستحق عوضا ويكون الطلاق من نوع الطلاق الرجعي. يبقى عندنا سؤال، ما هو المراد بالفورية اللي تصحح الخلع ولا تصححه لو وقع على نحو التراخي؟ ليس المراد بالفورية هي الفورية العقلية، يعني مجرد ما يقول تقول له طلقني بألف درهم يقول لها أنت طالق بألف درهم، مو مراد بالفورية العقلية اللي مثلا تعني عدم الفاصل ولو بمثل دقيقة أو دقيقتان. المراد بالفورية الفورية العرفية، يعني مثلا حتى لو كان هو يصلي وأنهى صلاته وقال لها أنت طالق، هاي فورية عرفية مقبولة. أو كان يتناول الطعام وأنهى ابتلاع اللقمة وثم بعد ذلك قال لها ماذا؟ أنت طالق بألف درهم، هاي هم نسميها فورية عرفية موجودة، لأن الحاكم فيها هو العرف، فالعرف يقول ما أوجد فاصل زمني طويل يوجب التراخي وينافي الفورية، فالمدار بها العرف. لأن قسائل يسأل هاي الفورية كم هي مقدارها زمانا، الجواب نقول ماكو تحديد بالمقدار الزماني، إنما المدار فيه ماذا؟ الصدق العرفي، فالعرف اللي يراه فورية وعدم تراخي يكفي فيه ذلك، والعرف الذي لا يرى أنه موجود فورية بل يوجد تراخي وعدم مسارعة هذا نراه مما ينافي. وهاي الفورية مطلوبة في كل الموارد اللي يوجب بها الشارع الفورية، حتى مثلا في باب الاستحاضة، مثلا المرأة المستحاضة يجب عليها أن تأتي بالصلاة فورا بعد إتاءها بالغسل أو الوضوء المطالبة بها من دون وجود فاصل زمني طويل، وإلا لو أوجدت فاصل زمني طويل وخرج حدث الاستحاضة يلزم عليها إعادة الطهارة. فهنا هم أيضا هنا هم يأتينا السؤال، هاي الفورية شقد من حيث الزمان؟ نقول ماكو تحديد زماني، إنما المدار صدق عرفي، وليس المراد بها الفورية العقلية، يعني بمجرد ما ينتهي فورا من دون تأخير ولو بدقيقة يقول لها أنت طالق بألف درهم، هذا أيضا ليس المراد، لأنه الشارع ما ينظر للأحكام من حيث العناوين العقلية، بل أحيانا قد يكون يلزم مما يعسر الإتيان بها، إنما ينظر للعناوين العرفية. نعم. النظر الثاني في الفدية، الآن نتكلم في الفدية الذي يجب على الزوج أن يبذلها لزوجته، اللي هو المال أو العين الذي يدفعه الزوج الذي يكون مدفوعا إلى الزوج من قبل زوجته الذي تكرهه. فإذا الفدية هو البذل والمال أو العين الذي تدفعه الزوجة لزوجها حينما تطلب منه الطلاق الخلعي عند وجود الكراهة. المصنف قال: كل ما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فداء في الخلع. ما مر علينا في مهر النكاح كل ما يصح أن يكون مهرا من مثل ماذا؟ كونه مالا أو عينا أو وفاء دينا أو الإتيان بعمل له قيمة مالية، كل ما يصح أن يقع هناك مهرا أيضا يصح أن يقع هنا أيضا ماذا؟ فداء، سواء كان مال نقدي أو عينا مثل دار أو بستان أو حيوان أو دابة، أو كان مثلا قضاء دين إنه الزوجة تدفع دين زوجها وتسدده، أو تقوم له بعمل له قيمة مالية مثل بناء جدار، خياطة ثوب وغيرها. كل ما صح أن يكون مهراً صح أن يكون فداءً في الخلع، وكل ما لا يصح أن يكون مهراً لا يصح أن يكون فداءً، كما سيأتينا مثل الخمر، الخنزير، هذا لا يصح أن يقع، مثلاً الميتة المحرمة شرعاً التي لا تصلح أن تكون عوضاً في المعاملات، هذا أيضاً لا يصح أن يقع. وكذلك للعمل الذي ليس له قيمة مالية، أو إعطاء الشيء الذي ليس له قيمة، العين التي ليست لها قيمة مالية مثل حبة الحنطة ما لها قيمة مالية عند العرف، فحينئذ هذا لا يصح أن يبذل مهرا، كذلك لا يصح أن يبذل فداء، ولا تقدير فيه، بل يجوز ولو كان زائدا عما وصل إليه من مهر وغيره. يبقى عندنا السؤال: هذا الفداء والبذل إيش قد مقداره من حيث القلة والكثرة؟ نقول لا يوجد عندنا تقدير من حيث القلة أو الكثرة، فيصح سواء كان قليلا أو كثيرا، عينا أو دينا، منفعة أو عملا، بحيث المهم يكون مشروط به أنه يكون متمول عرفا، يعني له قيمة مالية عرفا، وطبعا وتتوفر بباقي الأمور اللي يجب توفرها في المهر، مثلا القدرة على التسليم، أنه الملكية التامة المستقرة وليست المتزلزلة، كون الزوجة تملك المال بالملكية التامة المستقرة الثابتة، مو تملك المال مثلا بخيار على نحو الملكية المتزلزلة، مثلا هي تريد تبذل دار، هاي الدار هي اشترته، لكن اشترت الدار بخيار، يمكن في أي وقت المشتري يفسخ بيع الدار ويرجع الدار، هذا هي تملك الدار بس ملكيتها مو مستقرة، ملكية متزلزلة، لأن هذا شراء الدار بخيار، في أي وقت المشتري يفسخ ويرجع الدار، هذا ما يصح أن يكون مهرا، فكذلك لا يصح أن يكون بذلا وفداء. إضافة لذلك القدرة على التسليم، مثلا ما يصح تقول له في المهر أعطيك مثلا السمك في الماء أو الطير في الهواء أو الجمل الشارد أو العبد الآبق، لأن هذن ماكو قدرة على تسليمهن. كذلك هنا في باب المهر والفداء والبذل والفداء، كذلك ما يصح أن تبذل شيء غير قادر على تسليمه. إذن لا يوجد عندنا تقدير بالقلة والكثرة، بل يجوز ولو كان كثيرا، بل حتى ولو كان زائدا على مقدار المهر، سواء كان أقل من مهرها أو بما يساوي مهرها أو زائد عن مهرها، أو كان بما يساوي مهر مثلها أو كان لا بأكثر مما يساوي مهر مثلها، في كل هذه الموارد يجوز أن يصلح أن يكون بذلا وفداء. وإذا كان غائبا فلا بد من ذكر جنسه ووصفه وقدره. مر الفداء والبذل، المرأة تبذله وهو حاضر، مثل تقول له هذه الألف دينار، هذه الألف درهم وتعطيها إياه، أو تقول له هذه الدار التي أنت تسكن فيها، أو هذه البستان وتريه البستان، هذا يسموه بذل الفداء الحاضر. ومرة يكون الفداء يبذل وهو غائب، يعني تقول له أعطيك مثلا بستان وهو لم يعرف هذا البستان، أو أعطيك 1000 دينار وهو لم ير 1000 دينار. هذا يسموه الغائب، الفداء الذي لا يكون حاضر عند الزوجين اللي هو غائب. لابد من ذكر جنسه، مثلا إذا قالت له أبذلك نقدا أو معدنا لابد تذكره، هل هو فضة أو ذهب. إذا قالت له أبذل لك مالا لابد تعين جنس المال، هل هو ذهب أو فضة. وإذا قالت له أبذلك عينا لابد تعين جنس العين، هل هو ما هو، بستان، دار مثلا، ثوبا. وإذا قالت له بذلت لك ثوبا هم تذكر الثوب، هل هو قطنا أو كتان، ما هو جنسه. هذا لابد تذكر المواصفات. حتى لو قالت بذلت لك دابة تذكر جنسها، ذكر أنثى مثلا، أو تذكر وصفه وقدره. إذا كان اختلاف الأوصاف يوجب باختلاف القيمة، فإذا كانت قيمة الشيء تختلف باختلاف وصفه فلابد من أن تذكره، تذكر الوصف. مثلا إذا قالت كيس من حنطة، هل هي حنطة بيضاء أم سمراء، طويلة أم صغيرة، لأن هذا يختلف من حيث القيمة المالية لها. وتذكر قدره إذا كان مما يوزن أو يوكل، مثلا كيس حنطة إيش قد مقدار الكيس، 50 كيلو مثلا، قفيز شعير إيش قد مقداره، أو مثلا تذكر له أرض بستان إيش قد مقدار مساحة الأرض البستان، مثلا كم متر، وهكذا. هذا يسموه القدر. إذا كان اختلاف الوصف ويسبب اختلاف بالقيمة كذلك اختلاف القدر فلا بد من ذكره. أما إذا بذلت له شيء هو غير معلوم، لا من حيث الجنس، لا من حيث الوصف، لا من حيث المقدار، لا ذكرة الكيل أو الوزن أو الذراع أو ما شابه ذلك، هذا رح يوجب الإبهام، رح يكون مبهم، وبالتالي يلزم منه الغرر، وبالتالي ما يكون بذله صحيح. فإذا بذلت مال في ذمتها أو مهر على مقدار مهرها ولم تعينه لا وصفا ولا قدرا ولا جنسا لا يصح البذل. ويكفي في الحاضر المشاهدة، إذا أرادت تبذل له فداء حاضر بين الزوجين يكفي الزوج أنه يشاهده. مثلا قالت له هذا كيس الحنطة، فإذا هو نظر إليه وشاهده بعينه وقبله يكفي، بعد ما يحتاج ذكر وصف الحنطة أو مقدار وزنها أو كيلها، أو قالت له هذه الضيعة من البستان اللي أن تنظر إليها، هو شاهدها بعينه وقبل بها، بعد ماكو حاجة ذكر المساحة أو الذراع أو المسافة، لأن هذا مختفر بالمهر، فكذلك يختفر بالبذل والعوض. هناك في باب المهر قبلنا المهر اللي يكون بالمشاهدة، يعني بالنظر بالعينين والقبول من قبل الزوجة، هنا نفس الكلام، يكفي في الحاضر المشاهدة، وإن كان لا يعلم مقداره أو وزنه أو كيله أو ذراعه، لأنه ما دام هو مختفر في باب المهر يختفر في باب البذل والفداء. وما دام هي الصفات موجودة وهو يعلمها وينظرها فهذا كافي، بل ما ينظر بالمشاهدة مقبول حتى في باب البيع. إذا كان مما يتعارف بيعه بالمشاهدة مثل كوم الزرع وغيره هناك أيضا يكفي، فهنا أيضا يكفي في ذلك. نعم، لهذا قال ويكفي في الحاضر المشاهدة. نعم، وينصرف الإطلاق، هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله عليك. نعم. ما يحتاج. ما يحتاج. فقط هو يشاهد الكيس الحنطة، يشاهد البستان، هذا كافي. لأن هي نفسها المشاهدة مختفرة في باب المهر. فأيضا تختفر في باب البذل والعوض، لأن احنا قلنا كل ما يصح أن يكون مهرا يصح أن يكون بذلا وفداء. فما دام المشاهدة مختفرة هناك يعني مقبولة، هنا أيضا يكون مقبولة، وهو بس ينظر لكيس الحنطة ونوع الحنطة ويقبل بيها، هذا كافي. نعم. طبعا شنو الغرض من ذكر الجنس والوصف والقدر؟ حتى ما يلزم الغرر، لأنه إذا لزم الغرر راح يصير الانخداع، وإذا حصل الانخداع راح يصير ضرر على الزوج، فلذلك دفع للضرر والانخداع الشارع يشترط ذكر الوصف والجنس والقدر. نعم. أما إذا الانخداع والجهال اندفعت بالنظر والمشاهدة، فبعد لا موجب لذكر الوصف، لأن ذكر الجنس والوصف والقدر مأخوذ على نحو الطريقية، مو إنه موضوعا، لا هو طريق لدفع الغرر والانخداع، وما دام حصل بالمشاهدة والزوج رضى يعني ماكو انخداع فلا مانع منه. أحسن الله عليكم.